الجامعة الافتراضية السورية، كتاب أصول التنفيذ، الدكتور جمال الدين مكناس، الوحدة التعليمية الخامسة، الأحكام المشتركة لطرق التنفيذ، الدرس الأول. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 89 إلى 102. تقدمت مبادر الضوء بصوت هيثم رسلان. الفقرة الأولى، الملخص. وضع المشرع في معرض تنظيمه لأحكام اقتضاء الدائن حقه من المدين رغما عنه أحكام مشتركة تطبق في كافة طرق التنفيذ، إذ لا بد للدائن من الحجز على أموال المدين قبل أن يبادر إلى بيع هذه الأموال ليحصل على حقه. فالحجز هو وضع المال المنقول أو غير المنقول تحت يد القضاء بإجراءات محددة ليمتنع على صاحبه التصرف فيه، إما بانتظار نتيجة الدعوى وإما لبيعه وتحقيق ثمنه حسب نوع الحجز، حتى يستطيع الحاجز استيفاء حقه. كما حدد المشرع أموالا لا يجوز الحجز عليها لأسباب تعود لطبيعتها أو لنص قانوني أو لإرادة من خصصها لغرض معين. الفقرة الثانية، مقدمة. وضع المشرع أحكاما خاصة للتنفيذ، وذلك أن إجراءات التنفيذ تختلف وفقا لاختلاف محل الحجز إن كان مالا منقولا أم عقارا، وحسب ما يكون المال لمراد حجزه موجودا تحت يد المدين نفسه أم لدى الغير. كما نظم المشرع إجراءات بيع الأموال المحجوزة سواء أكانت من المنقولات أم العقارات، ووضع أيضا أحكاما خاصة لقسمة وتوزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين بعد بيع الأموال المحجوزة. كذلك وضع المشرع أحكاما خاصة بتحصيل الديون الثابتة بالكتابة سواء أكانت محررة بسند عادي أم تجاري. الفقرة الثالثة، الأحكام المشتركة لطرق التنفيذ. وضع المشرع في معرض تنظيمه لأحكام اقتضاء الدائن حقه من المدين رغما عنه أحكاما مشتركة تطبق في كافة طرق التنفيذ، إذ لا بد للدائن من الحجز على أموال المدين قبل أن يبادر إلى بيع هذه الأموال ليحصل على حقه. ومع ذلك فقد حدد المشرع أموالا لا يجوز الحجز عليها لأسباب تعود لطبيعتها أو لنص قانوني أو لإرادة من خصصها لغرض معين. الفقرة الرابعة، الحجز. يقصد بالحجز وضع المال المنقول أو غير المنقول تحت يد القضاء بإجراءات محددة ليمتنع على صاحبه التصرف فيه، إما بانتظار نتيجة الدعوى وإما لبيعه وتحقيق ثمنه حسب نوع الحجز، حتى يستطيع الحاجز استيفاء حقه. ويكون سبب الحجز في رفض المدين تنفيذ ما التزم به طوعا، مما يحمل الدائن على مراجعة دائرة التنفيذ وطلب اقتضاء الالتزام جبرا عن المدين. فنكون أمام حالة الحجز التنفيذي الذي توقعه دائرة التنفيذ ولها وحدها الحق بإيقاعه، وهي المرجع المختص في فصل كل نزاع يتعلق بقانونيته وإجراءاته. أما إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي فلا بد له من مراجعة القضاء لتثبيت حقه والحصول على حكم به، وقد يطول ذلك، مما جعل المشرع يجيز للدائن وقبل الحصول على السند التنفيذي أن يلقي حجزا احتياطيا على أموال مدينه المنقولة والعقارية، وبواسطته يجمد هذه الأموال ويمنع المدين من التصرف بها تصرفا من شأنه الإضرار بحقه. وينقلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي بعد وضع الحكم الصادر بأصل الحق في دائرة التنفيذ، عندما ينقلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي بموجب القرار القضائي. أما إذا كان لدى الدائن سند تنفيذي فإنه بإمكانه أن يلجأ إلى الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدين، إلا ما استثني منها بنص قانوني، ويبيع هذه الأموال ليستوفي حقه الثابت بالسند التنفيذي من ثمن ما تم بيعه. وقد وضع المشرع أحكاما خاصة للتنفيذ على أموال المدين حسب نوع المال منقولا كان أم عقارا، وهذا ما سنبحثه بالتفصيل لاحقا، وستقتصر دراستنا في هذا الفرع على بحث أحكام الحجز الاحتياطي. الفقرة الخامسة، حالات الحجز الاحتياطي. قبل أن نحدد حالات الحجز الاحتياطي لا بد لنا من تعريفه، ويمكننا أن نعرف الحجز الاحتياطي بأنه وضع مال المدين تحت يد القضاء لمنعه من القيام بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه أن يؤدي إلى استبعاده أو استبعاد ثماره من دائرة الضمان العام للدائن الحاجز. والحجز الاحتياطي لا يعتبر إجراء تنفيذيا، بل هو إجراء وقائي، لأنه لا يمكن التنفيذ على المال المحجوز إلا بعد حصول الدائن على سند تنفيذي بحق المدين، ويكون ذلك بعد ثبوت حق الدائن وحصوله على حكم به من المحكمة المختصة يتضمن بالضرورة تثبيت الحجز الاحتياطي. ويتناول الحجز الاحتياطي أموال المدين المنقولة، سواء أكانت مملوكة منه على وجه الاستقلال أم مملوكة على الشيوع، فيرد الحجز على الحصة الشائعة. وإذا كان المال عقارا، وضعت إشارة حجز احتياطي على صحيفة العقار في السجل العقاري. أما إذا كان المال منقولا، فيكتفى بحجزه احتياطيا وتسليمه لحائزه كشخص ثالث أمين، يلتزم بوضعه تحت تصرف دائرة التنفيذ عندما يتقرر تثبيت الحجز الاحتياطي ويبدأ الدائن بالتنفيذ عليه. ونشير إلى أن الحجز لا يتناول الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها والتي سنتناولها بالبحث لاحقا. أما بالنسبة لحالات الحجز الاحتياطي، فقد عالجها المشرع في المواد 312 و314 من قانون أصول المحاكمات، وقد أوردها المشرع على سبيل الحصر، وبالتالي لا يجوز القياس عليها أو التوسع في تغيرها مهما كانت الحاجة تدعو إلى الحجز الاحتياطي. وحالات الحجز الاحتياطي التي نص عليها القانون هي حالات عامة وحالات خاصة. 1. الحالات العامة للحجز الاحتياطي. وفقا لنص المادة 312 أصول، فقد فرض المشرع شروطا تجب توافرها لإلقاء الحجز الاحتياطي، وذلك عندما عدد الحالات الست التي يمكن في حال توافر واحدة منها إعطاء القرار بإلغاء الحجز الاحتياطي. وهذه الحالات هي: الحالة الأولى، إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سوريا. وتقوم هذه الحالة على وضع مدين لا يستقر في موطن معروف في سوريا، كأن يكون من الرحل المتنقلين، أو أن يكون موطنه خارج الأراضي السورية. وقد نشأ هذا النوع من الحجز في القرون الوسطى، وأساسه ما كان لسكان المدن من امتياز للحجز على منقولات المدين الذي لا يقيم فيها عند وجوده مع منقولاته داخل حدودها، وذلك لمنعه من إخراجها خارج حدود هذه المدن. على أن هذه الحالة لوحدها لا تكفي، ونرى أنه لا بد من أن يكون طلب الحجز مؤيدا بدليل تقدره المحكمة كافيا لترجيح احتمال وجود دين محقق الوجود. ولا يشترط أن يكون الدليل خطيا، وإنما قد تكون هناك قرائن على وجود الدين. الحالة الثانية، إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية. في هذه الحالة يكون للمدين موطن مستقر، إلا أنه عزم على الفرار منه والانتقال بأمواله إلى محل آخر أو إلى جهة مجهولة، فيجد الدائن نفسه مكتوف اليد أمام مدين سيء النية يخلي محله، ويحزم أمتعته هربا من المطالبين. ويعد المدين سيء النية إذا عزم على الانتقال من موطنه بمنقولاته دون مبرر أو دون إخطار الدائن بالجهة التي يقصدها، أو إذا كان هناك مبرر لم يقره عليه الدائن ولم تثبت دلائله الجدية، ولا فرق في ذلك أن تكون الجهة ضمن البلاد أو خارجها. وعلى كل حال، فإن على الدائن أن يثبت فكرة الفرار المتوقع لمدينه بأدلة أو قرائن، ويعود للقاضي تقدير مدى جدية الأدلة المقدمة من المدعي بهذا الشأن، وعليه أن يبين في قراره أسباب اقتناعه أو عدم اقتناعه بهذه الأدلة. وبما أن هذا الأمر من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأساس، فلا رقابة عليها لمحكمة النقض. الحالة الثالثة، إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع. ويشترط في هذه الحالة أن يتحقق أمران: الأول، أن يكون للدائن تأمين يضمن دينه، سواء أكان هذا التأمين عينيا كالرهن الحيازي أم شخصيا كالكفالة الشخصية. ومهما كان مصدر التأمين، سواء أكان بنص القانون أم بالاتفاق أو بقرار من القاضي. الثاني، أن تكون هناك ظروف من شأنها أن ترجح ضياع هذا التأمين أو إضعافه، كأن تكون التأمينات معرضة للنقصان أو الفقدان، ومثال ذلك توقيف الكفيل عن الدفع أو إعساره أو إقامة دعوى الإفلاس بحقه. في مثل هذه الحالة يحق للدائن أن يطلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدين ضمانا لحقه، إلا إذا تقدم المدين بتأمين جديد بديلا عن التأمين المهدد بالضياع. الحالة الرابعة: إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط. وهذه الحالة هي أكثر الحالات شيوعاً والتي يستند إليها الدائنون عملياً في طلباتهم المتعلقة بالحجز الاحتياطي على أموال مدينهم، بحيث يحق لكل دائن يحمل سنداً رسمياً أو عادياً مدنياً أو تجارياً أن يطلب الحجز الاحتياطي، شريطة أن يتحقق لهذا السند شرطان هما: 1- أن يكون هذا السند مستحق الأداء وقد حل أجله. 2- أن لا يكون معلقا على شرط. وفي هذه الحالة على القاضي أن يستجيب إلى طلب الحجز الاحتياطي، ولا يملك سلطة التقدير في الإجابة أو الرفض كما هي الحال في الحالات الأخرى، بل هو مفروض عليه سواء أكان المدين تاجرا معروفا أم شخصا مليئا أم ثريا، ذلك أن من المفروض عليه أصلا أن يسارع في تسديد دينه المترتب بذمته عند استحقاقه، فهو بامتناعه عن الدفع أو بتأخيره أو بمماطلته قصر وعرض نفسه للأداء عليه. وفي حال وجود مبرر لذلك فليس من ضرر يناله في مثل هذه الحالة إيقاع الحجز على أمواله احتياطيا، لأن ذلك لا يعني بالضرورة نزع الأموال المنقولة من يد المدين. الحالة الخامسة: إذا كان المدين تاجرا وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها، يشترط في هذه الحالة أن يكون المدين تاجرا، ولا فرق بين أن يكون الدين تجاريا أو مدنيا، وأن تقوم ظروف قوية وجدية يتوقع معها قيام المدين التاجر بتهريب أمواله أو إخفائها عن دائنيه كما لو كان مشرفا على الإفلاس. ويعود تقدير الأسباب الجدية التي يتوقع معها تهريب أموال التاجر أو إخفاؤها إلى القاضي الموضوع الذي يتثبت بجميع الوسائل من قيام أسباب واقعية مادية قبل أن يقرر إلغاء الحجز الاحتياطي على أموال التاجر. الحالة السادسة: إذا قدم الدائن أوراقا أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لاحتمال وجود دين له في ذمة المدين. وهذه الحالة غير موجودة في التشريع المصري، وقد أخذها المشرع السوري عن أصول المحاكمات الحقوقية العثماني. وبالاستناد إلى هذه الحالة، إذا لم يكن بيد الدائن سند رسمي أو عادي بالدين، جاز له أن يطلب من المحكمة إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مدينه مستندا إلى أوراق أو أدلة مهما كانت تعتبرها المحكمة كافية لاحتمال وجود دين في ذمة المدين. وقد منح المشرع في هذه الحالة المحكمة سلطة واسعة وغير محدودة في التقدير، وقد أكد الاجتهاد القضائي هذه السلطة التي تستقل بها محاكم الأساس، وأن لا رقابة عليها لمحكمة النقض. 2- الحالات الخاصة بالحجز الاحتياطي على أموال معينة. بالإضافة إلى الحالات العامة للحجز الاحتياطي، فقد نص المشرع في المادتين 313 و314 من قانون أصول المحاكمات على حالتين خاصتين للحجز على أعيان معينة. الأولى: تتناول حجز المنقولات التي للمستأجر في العين المؤجرة ضمانا لامتياز المؤجر. والثانية: الحجز الاستحقاقي على أموال من قبل صاحب حق فيها. الحالة الأولى: الحجز على موجودات المستأجر في العين المؤجرة. يقوم الحق بالحجز المنصوص عليه بالمادة 313 أصول على أساس الامتياز الممنوح للمؤجر على منقولات المستأجر الموجودة في العين المؤجرة أو الناتجة منها، الذي نصت عليه المادة 1122 من القانون المدني. وأن الدافع الذي حمل المشرع منح المؤجر امتيازا في ضمان حقه هو افتراض وجود رهن ضمني على المنقولات الموجودة في العقار المؤجر، ويطلق على هذا الحجز بالتعبير الفرنسي بما معناه الحجز الرهني. وإذا نقلت الأموال المتعلقة بحق الامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة. بقي الامتياز قائما على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية عن هذه الأموال. ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة 3 سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا في الميعاد القانوني. ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشتري. ونشير إلى هذا الحجز في الحقيقة ليس حجزا احتياطيا على منقولات المستأجر الموجودة في العين المؤجرة، وإنما هو حجز احتياطي استحقاقي نص المشرع عليه في المادة 314 التي سنتطرق لها مباشرة، وذلك نظرا لما يتمتع به المؤجر من إلقاء الحجز الاحتياطي وملاحقة الأمتعة والأشياء واستردادها تبعا للامتياز القائم له على الأشياء الموجودة في العين المؤجرة. الحالة الثانية: الحجز الاستحقاقي الاحتياطي. نصت المادة 314 من قانون أصول المحاكمات على أن لكل من يدعي حقا عينيا في عقار أو منقول أو يحجز المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الأدلة والأوراق التي يقدمها المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه. ويقصد من هذا النص تمكين مدعي الاستحقاق في عقار أو منقول من ضبطه وحجزه احتياطيا ووضعه تحت يد القضاء لمنع حائزه من التصرف فيه مهما كانت صفة هذا الحائز. ويدخل هذا الحجز في مفهوم الحجز الاحتياطي لأنه يرمي إلى وضع المال تحت يد القضاء ومنع صاحبه من التصرف به بما يضر بمصلحة الحاجز، غير أنه يختلف عنه من أنه لا يهدف إلى بيع المال لأجل وفاء دين الحاجز بل إلى إعادته إلى صاحب الحق فيه، باستثناء حالة صاحب حق الحبس إذ في هذه الحالة يصار إلى بيع المال لاقتضاء حقه من قيمته. ويمكن إيقاع هذا الحجز في مواجهة أي شخص يحوز الشيء حتى ولو لم تربطه بالحاجز أي علاقة قانونية. الفقرة السادسة: إجراءات الحجز الاحتياطي. لا يمكن إلقاء الحجز الاحتياطي إلا بناء على طلب مقدم من طالب الحجز إلى مرجع قضائي في إجراءات معينة، وعلى طالب الحجز أن يقدم كفالة نص عليها القانون. ومن حق المحجوز عليه أن يطعن في الحجز الاحتياطي كما أن لطالب الحجز أن يطعن بقرار رد طلبه في إلقاء الحجز. وتعتبر الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات واجبة التطبيق فيما يتعلق بطلب الحجز ومعاملاته وشروطه، ما لم يوجد نص آخر في قانون خاص. 1- طلب الحجز وشروطه. أولاً: طلب الحجز الاحتياطي. يقدم طلب الحجز الاحتياطي بإحدى طريقتين نصت عليهما المادتان 315 و316 من قانون الأصول، إما بقرار من قاضي الأمور المستعجلة أو من قبل المحكمة المختصة أصلا للنظر بالنزاع. ألف: بقرار من قاضي الأمور المستعجلة. يقع الحجز الاحتياطي بقرار من قاضي الأمور المستعجلة بناء على استدعاء تتوافر فيه شروط الدعوى، المادة 315 أصول. وتقتصر مهمة القاضي في ذلك على التدقيق في موضوع الحجز من حيث مصلحة المدعي وخصومة المدعى عليه، والتحقق من وجود حالة من الحالات التي نص عليها القانون لإلقاء الحجز وتقديم الكفالة. ب: بقرار من المحكمة المختصة أصلا بالنزاع. وهنا يقدم طلب الحجز الاحتياطي بصورة تبعية، حيث يجوز إلقاؤه بقرار من المحكمة المختصة أصلاً للنظر في أصل النزاع بالأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوة. وفي هذه الحالة يجب أن يشتمل استدعاء طلب الحجز على مطالب المدعي بأصل الحق، ما لم تكن الدعوة به قائمة أمام المحكمة فعندها يقدم طلب الحجز باستدعاء مستقل إلى هذه المحكمة، المادة 316 أصول. أما بالنسبة للاختصاص المكاني فإن إلقاء الحجز يعود إلى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب اتخاذ الإجراءات في دائرتها. أي التي يوجد في منطقتها المال المراد حجزه، المادة 91 أصول. فإذا كان موجودا في منطقة عدة محاكم، كانت كل محكمة مختصة بإلقاء الحجز الاحتياطي، المادة 82 أصول. وينظر قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة طبعا لأصل الحق في طلب الحجز الاحتياطي، ويصدر الحكم بشأنه بتوقيع الحجز أو رد طلب الحجز في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم، وينفذ الحكم بواسطة دائرة التنفيذ حصرا، سواء أكان يتعلق بمال منقول أم عقار، المادة 318 أصول. ثانيا، شروط الحجز الاحتياطي. إذا قدم طلب الحجز الاحتياطي إلى قاضي الأمور المستعجلة، فإن الطلب يسجل في ديوان المحكمة في سجل خاص بالدعاوى المستعجلة، كما تنفيذ الحكم وتبليغه إلى المحجوز عليه. يجري ضم محضر الحجز وسند التبليغ بعد ورودهما إلى ملف دعوى الحجز ويحفظ، ويحق للحاجز بعد ذلك أن يطلب من المحكمة المختصة ضم هذا الملف إلى ملف الدعوى بأصل الحق، كما يحق له أن يبرز صورة مصدقة عن الحجز وضبط الحجز في ملف هذه الدعوى، ويحق لأصحاب العلاقة الحصول على صورة مصدقة عن الأوراق والوثائق المحفوظة في ملف الدعوى المستعجلة التي ألقي الحجز بموجبها. وبعد أن يحصل طالب الحجز على قرار به من قاضي الأمور المستعجلة، يتوجب عليه أن يقدم الدعوى بأصل الحق أمام المحكمة المختصة خلال 8 أيام تبدأ من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز الاحتياطي، تحت طائلة زوال أثره واعتباره كأنه لم يكن، إلا إذا كان طلب الحجز مستندا إلى حكم أو سند قابل للتنفيذ، مادة 2/317 أصول. وفي جميع الأحوال على طالب الحجز أن يودع في صندوق المحكمة مبلغا يعادل 3% من المبلغ المحجوز من أجله، أو كفالة معادلة تأمينا للتعويض على المحجوز عليه، إذ تبين أن الحاجز كان غير محق في حجزه. من كل عطل وضرر يتمثل في الخسارة التي قد تنشأ عن حرمان المحجوز عليه من الانتفاع بالأشياء المحجوزة طيلة مدة الحجز، كما ويدخل في العطل والضرر نفقات حفظ الأشياء ومصاريف المحكمة ونقصان قيمة الأشياء المحجوزة أو تعيبها، مادة 1/317 أصول، المعدلة بالقانون رقم 1 لعام 2010. ويعفى طالب الحجز من تقديم الكفالة إذا كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكما أو سندا رسميا واجب التنفيذ، أو كان جهة عامة أو مصرفا عاما، مادة 3/317 أصول. 2. تثبيت الحجز الاحتياطي وحصر نطاقه، قصر الحجز. أولا، تثبيت الحجز. إذا تبين للمحكمة المختصة بأصل الحق أن للحاجز مطلبا في ذمة المحجوز عليه، أو أن له حقا عينيا في المال المحجوز، يتوجب عليها عندما تحكم بإلزام المحجوز عليه بالحق المدعى به من قبل الحاجز أن تحكم بصحة الحجز الاحتياطي الواقع على أموال المحكوم عليه وبتثبيته، وذلك تمهيدا لتنفيذه، المادة 320. ثانيا، حصر نطاق الحجز، قصر الحجز. يجوز للمحكمة أن تحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق، وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة، وذلك استثناء من القاعدة العامة التي تنص عليها المادة 235 من القانون المدني، التي تقضي بأن جميع أموال المدين تعتبر ضمانة للوفاء. وبناء على ذلك، فإن للمحجوز عليه الحق بطلب حصر نطاق الحجز من المحكمة على ما يكفي من الأموال للوفاء طيلة مدة الدعوى، وللمحكمة أن تقصر نطاق الحجز قبل الفصل بالموضوع طالما أن الفصل بطلب القصر خاضع لتقدير المحكمة التي تمارس حقها بالسلطة عليه قبل الفصل فيه بالدعوى. ولا يجوز قصر نطاق الحجز إلا بقضاء الخصومة، لأن القرار بإلقاء الحجز في غرفة المذاكرة هو استثناء من القاعدة العامة، ولا يطبق على رفع الحجز أو تبديله. وإذا استؤنف قرار قصر الحجز فإن استئنافه يوقف تنفيذه، استئناف دمشق رقم 180 على 180 تاريخ 24/12/1970. 3. الطعن بالحجز الاحتياطي. نصت المادة 321 من قانون أصول المحاكمات على ما يلي: 1. للمحجوز عليه أن يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال 8 أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار، ويقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز. 2. إذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير محق في طلب الحجز أو ثبت بنتيجة الطعن بطلان إجراءاته، تقضي المحكمة برفعه. 3. إذا تبين لها أن إجراءاته صحيحة، تقضي برد الطعن. وبموجب هذا النص، فإن هناك 3 حالات يمكن الطعن بمقتضاها بالحكم الصادر في موضوع طلب الحجز الاحتياطي. الحالة الأولى: الطعن في الحكم الصادر برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي. إذا صدر الحكم برد طلب الحجز الاحتياطي عن قاضي الأمور المستعجلة، فإن الطعن فيه يكون أمام محكمة الاستئناف. وإذا كان صادراً عن محكمة الأساس، يكون الطعن فيه من اختصاص المحكمة التي من اختصاصها النظر في الطعن الوارد بأصل الحق. وفي هذه الحالة يخضع الطعن للأصول العامة المقررة للطعن في الحكم الصادر بأصل الحق. وعليه تكون محكمة الاستئناف مختصة بالنسبة للأحكام البدائية والصلحية القابلة للاستئناف، ومحكمة النقد المختصة للنظر بالطعن بالنسبة للأحكام الاستئنافية. الحالة الثانية: الطعن في الحكم الصادر بإلقاء الحجز الاحتياطي. للمحجوز عليه أن يعترض على الحكم المتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة أو محكمة الأساس بدعوى مستقلة أصلية. يرفعها المحجوز عليه أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي أصدر الحكم أو أمام محكمة الأساس التي أصدرت خلال 8 أيام تلي تاريخ تبليغه صورة الحكم المذكور، سواء أنفذ هذا الحكم أم لم ينفذ، ويمكن تبليغ المحجوز عليه الحكم أثناء تنفيذ الحكم. ونرى أنه يجوز تقديم الاعتراض أمام محكمة الأساس حتى ولو كان قرار الحجز صادرا عن قاضي الأمور المستعجلة، إذا كانت الدعوى بأصل الحق قد أقيمت قبل تقديم الاعتراض نظرا لصلاحية محكمة الأساس للبت في الدعاوى المستعجلة. ويخضع الطعن لأصول استثنائية، فإذا تبين للمحكمة، سواء قاضي الأمور المستعجلة أم محكمة الأساس، بنتيجة هذه الدعوى المستقلة أن الحاجز كان غير محق في طلب الحجز أو عدم توفر إحدى الحالات التي يجوز فيها إلقاء الحجز الاحتياطي قانونا، أو ثبت بطلان إجراءات تنفيذه، قضت المحكمة برفع الحجز. وإذا تبين لها أن إجراءاته صحيحة، قضت برد الطعن. ونشير إلى أنه لا يجوز توحيد دعوى الاعتراض على الحجز مع دعوى أصول الحق، وترى الدعوى بشكل مستقل. الحالة الثالثة: الطعن في الحكم الصادر برفع الحجز الاحتياطي. إذا صدر قرار برفع الحجز الاحتياطي عن قاضي الأمور المستعجلة، فإن الطعن فيه يكون أمام محكمة الاستئناف. أما إذا صدر الحكم برفع الحجز الاحتياطي عن الأموال من قبل محكمة الأساس بنتيجة الدعوى المستقلة، فإن الطعن يكون أمام المحكمة التي من اختصاصها النظر بالطعن في أصل الحق، فتكون محكمة الاستئناف مختصة بالنسبة للأحكام التي تكون قابلة للاستئناف، ويعتبر حكم محكمة الاستئناف مبرما. مادة 322 أصول. نهاية التسجيل.